أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استعرضنا في الدرس السابق الروايات التي قد يستدل بها أو استدل بها على عدم وجوب الفحص، وهي ظاهرة في عدم وجوب الفحص كما قرأناها. طبعا هناك بعض الروايات التي تضاف إليها، سنقرأها إن شاء الله عندما يتيسر ذلك. السؤال الذي ينطرح هو هذا، أنه هل يمكن أن نستفيد من هذه الروايات قاعدة عامة في الشبهات الموضوعية مفادها عدم وجوب الفحص في كل شبهة موضوعية، فنتعدى من مورد الروايات إلى كل شبهة موضوعية، أو أنه لا يمكن ذلك، وإنما غاية ما يستفاد من هذه الروايات هو عدم وجوب الفحص في خصوص مواردها. ومواردها كما هو واضح من خلال مراجعة هذه الروايات هو عبارة عن باب الطهارة والنجاسة، باب الطهارة والنجاسة. هل يمكن استنباط قاعدة كلية وكبرى كلية جارية في جميع الشبهات الموضوعية أو لا من هذه الروايات؟ قبل ذلك قد يقال بأن بعض هذه الروايات أساساً ليس فيه دلالة على عدم وجوب الفحص، يشكك في دلالة بعض هذه الروايات على وجوب الفحص. والمقصود بهذا البعض هو الروايات الواردة ما أذكر يا روايات اللي بذهني صحيحة البجنط الأولى والثانية الأولى والثانية الأولى والثانية المفروض في هذه الروايات هو أنه يشتري الفراء من السوق، هكذا المفروض فيها، وهكذا الرواية الأخرى ما تخطرش المورد، لكن المفروض في كل منهما وجود سوق للمسلمين، وأن ما يشتريه من سوق المسلمين الذي يشك في طهارته ونجاسته هنا يقول له الإمام عليه السلام بأنه يجوز استعماله وتجوز الصلاة فيه، وليس عليك شنو المسألة، لا تسأل عن هذه الأشياء. الإشكال يقول بأنه لا يحتمل أن يكون عدم وجوب السؤال في هذه الروايات باعتبار وجود الإمارة على الطهارة، وهي ماذا؟ وهي سوق المسلمين، ولا ربط لذلك بمحل الكلام. كأن الإمام عليه السلام يقول له أن الفحص في المقام غير واجب لوجود إمارة على ماذا؟ على الطهارة. مع وجود الإمارة لا معنى لوجود ماذا؟ لوجوب الفحص، لا معنى لوجوب الفحص. فالاقتحام في الشبهة المفروضة في هذه الروايات ليس مستندا إلى الأصول المؤمنة قبل الفحص حتى يستدل بها على عدم وجوب الفحص في مطلق الشبهات الموضوعية، وإنما جواز الاقتحام مستند علما إلى الإمارة المفروض وجودها في هذه الروايات، وهي عبارة عن سوق المسلمين الذي اعتبر شرعا إمارة على ماذا؟ إمارة على الطهارة، إمارة على الحلية. فالاقتحام مستند إلى الإمارة لا إلى الأصول شنو؟ المؤمنة. نحن في المقام نريد أن نثبت جواز الاقتحام في الشبهة الموضوعية قبل الفاحص، استنادا علما إلى الأصول المؤمنة. هل تجري الأصول المؤمنة قبل الفحص كما تجري بعد الفحص أو لا؟ هذا هو السؤال الرئيسي اللي طرحناه. إشكال يقول أن هذه الروايات ليس فيها دلالة على جواز الاستناد إلى الأصول المؤمنة في الشبهات الموضوعية قبل الفحص، لاحتمال أن تكون الروايات ناظرة إلى ماذا؟ إلى سوق المسلمين، وأنه إمارة على الطهارة وإمارة على الحلية، فعدم الاحتياط وعدم الفحص إنما هو لأجل وجود هذه الإمارة ولا ربط له بمحل الكلام. وفي الحقيقة هذا الشيء وهذا الاحتمال الموجود في هذه الروايات يمنع من الاستدلال بهذه الروايات على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، حيث لا إمارة على الجواز وعلى الحلية الذي هو مفروض شنو؟ المفروض في محل كلامنا. نحن في محل الكلام نتكلم عن جواز الاقتحام في الشبهة من دون افتراض وجود إمارة على الحلية أو على الطهارة أو على أي شيء آخر. ومن هنا لا بد من عزل هذه الروايات. نعم هناك بعض الروايات ظاهر أنه لا إشكال في ظهورها ودلالتها على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وأهم هذه الروايات هي صحيح الزرار المتقدمة الواردة في الاستصحاب: فهل علي أن أنظر فيه؟ قال: لا، ليس عليك أن تنظر فيه. وهي رواية صريحة وصحيحة ودال على عدم وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية. لكن يبقى السؤال السابق أنه هل يمكننا أن نتعدى ونؤسس قاعدة كلية في باب الشبهات الموضوعية استنادا إلى هذه الرواية أو أمثال هذه الرواية أو لا؟ في الحقيقة لتأسيس قاعدة كلية نحتاج إلى التعدي مرتين وإلغاء الخصوصية مرتين في هذه الرواية. أولا نحتاج إلى أن نخرج عن مورد الرواية الذي هو عبارة عن رؤية عن الشك في الدم، في سقوط قدرة من الدم على الثوب، هذا موردها. هل يجوز أن نلغي هاي خصوصية المورد ونتعدى إلى مطلق النجاسات والطهارات؟ واضح نتعدى إلى الشبهة الموضوعية في باب النجاسة والطهارة، سواء كان الدم أو بول أو غائط أو ميتة أو إلى آخره. هل نتعدى أو لا؟ إذا بنينا على التعدي وإلغاء خصوصية المورد، نطرح السؤال الآخر، نحتاج إلى تعدي آخر، وهو التعدي إلى مطلق الشبهات الشنو؟ الموضوعية الغير المرتبطة بباب الطهارة والنجاسة، كما في محل الكلام الشك في النصاب، الشك في الاستطاعة، هذه شبهات موضوعية لا ربط لها بباب الطهارة والنجاسة. هل يمكن هذا التعدي أو لا يمكن هذا التعدي؟ على تقدير إمكان التعدي الأول وإلغاء خصوصية الدم كنجاسة في صحيح الزرارة والتعدي إلى الشك في مطلق النجاسات بنحو الشبهة الموضوعية، على تقدير إمكان هذا التعدي وهو غير بعيد، لكن التعدي الثاني لا يخلو من صعوبة أن نتعدى إلى مطلق ماذا؟ مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما كان من قبيل الشك في النصاب. كيف نتعدى؟ خب صحيح الرواية واضح أنها تؤسس قاعدة وهو شنو؟ عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، لكن في أي شبهة موضوعية؟ ظاهر الرواية هو تأسيس قاعدة في خصوص هذه الشبهات الموضوعية في هذا المورد، أو على الأقل سنتعدى إلى مطلق الشبهات الموضوعية في باب الطهارة والنجاسة. أما أن نستفيد من الرواية تأسيس قاعدة عامة تجري في جميع الشبهات الموضوعية هذا خلاف، يعني خلاف أمر صعب جدا يحتاج إلى جزم ووضوح، ولا جزم ولا وضوح عندنا في ذلك الجانب، وهو الموافق طبعا لكثير من الآراء المحققين الذين يقتصرون في جواز في عدم وجوب الفحص في الشبه الموضوعي على خصوص باب الطهارة والنجاسة. النتيجة اللي نحن نصل إليها هو أننا نقول بالتفصيل كما هو لعله الرأي السائد بين المتأخرين، التفصيل في الشبهات الموضوعية، التفصيل بين الشبهة الموضوعية في باب الطهارة والنجاسة، الظاهر أنه لا يجب الفحص، ويجوز الاستناد للأصول المؤمنة قبل الفحص استنادا إلى هذه الروايات، وبين الشبهات الموضوعية في غير ذلك الباب، والظاهر أنه فيها يجب الفحص استنادا إلى الأدلة أو استنادا إلى ما تم من الأدلة السابقة. لكن نكرر مرة أخرى أن الفحص الواجب هو واجب بمقدار أن يصدق على المكلف أنه لم يهمل ماذا؟ التكليف، ولم يغض النظر عن ماذا؟ عن التكليف بهذا المقدار، لأن عمدة الوجوه السابقة كلها يعني النكتة فيها هو مسألة الارتكاز العرفي، الارتكاز العقلائي على عدم معذورية الجاهل قبل الفحص، وهذا الارتكاز يكفي فيه ماذا؟ الظاهر أنه لا يحتاج إلى فحص كامل مبني على الاستقصاء التام لجميع مظاني وجود ذلك المحتمل. ليس العقلاء لا يبنون على ذلك، وإنما المهم عندهم أن المكلف لابد أن يكون بنحو مهتم بماذا؟ بالواقع وبتكليف المولى على تقدير وجوده، وهذا يكفي فيه الفحص بهذا المقدار. طبعا الفحص بهذا المقدار هي قضية كلية، يختلف باختلاف شنو؟ الموارد، كما هو واضح الفحص عن النجاسة يكون عن طريق النظر إليها والتفتيش عنها، الفحص عن النصاب يكون لتصفية المعدن وإخراج مثلا الذهب وتمييزه عن غيره، الفحص في باب الاستطاعة يكون بمراجعة الحسابات الخاصة له، وهكذا في باقي الموارد. الفحص الذي يصدق عليه أن المكلف لم يهمل التكليف، هذا هو الذي يكون واجبا في الشبهات الموضوعية دون ما زاد على ذلك. ومن هنا يظهر أنه في محل كلامنا الظاهر هو وجوب الفحص في محل كلامنا، وهو الموافق علما للاحتياط بلا إشكال. بعد ذلك ندخل إلى هنا نكمل الأمر الثاني الظاهر من الأمور التي يجب فيها الخمس، وهو المعدن. الأمر الثاني الظاهر مو أكملنا المعدن، لا الأول الغنائم، ثاني المعدن، والآن ندخل في الثالث وهو الكنز. طبعا أكو رواية، الكتاب ما موجود، هناك رواية أخرى أيضا فيها دلالة على عدم وجوب الفحص تلحق بالروايات السابقة، وهي ظاهر رواية عنوانها هذا اللي بذهني في الباب 37 الحديث الخامس، هي أبواب النجاسات. لا، بالإضافة إلى أكو رواية الحديث الخامس اللي هي صحيحة السند، صحيحة حفص بن غياث، اللي مضمونها على ما أتخطر أنه والله ما أبالي أبول أصابني ما أبالي أبول أصابني أما إن كنت لا أعلم. واضح عدم مبالاته عليه السلام بذلك، هو يعني أنه لا يجب الفحص، وإلا لو كان الفحص واجبا لكان مباليا ولاهتم بذلك. على كل حال، بالنسبة إلى الكنز الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف لا من حيث الفتاوى ولا من حيث الروايات في وجوب الخمس في الكنز. الظاهر أنه مو مورد اتفاق علمائنا فقط، بل هو مورد اتفاق المسلمين. وقد نقل الإجماع والاتفاق من قبل عند علمائنا، بل عند المسلمين قاطبة، نقل في كلمات أكثر من واحد من علمائنا. والظاهر أنه على مستوى الفتوى مما لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في وجوب الخمس في الكنز في الجملة، يعني أصل وجوب الخمس في الكنز الظاهر أنه لا خلاف فيه فتوائيا. كما أن الروايات أيضا، بلحاظ الروايات وجوب الخمس في الجملة أيضا مما لا ينبغي التوقف في دلالة الروايات الكثيرة والمتعددة عليه، وهي روايات عديدة متضافرة، قد تصل إلى حد أنها متضافرة، وهي مروية في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، وكذلك في الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس. في الباب الثالث الحديث الثاني في الباب الثالث وهي صحيحة للحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن إلى آخر الرواية. هذه الرواية الأولى وهي صحيحة السند. الرواية الثانية في نفس الباب هي الحديث الثالث صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المعادن، ما فيها؟ قال: فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. كل ما كان ركازا ففيه الخمس، بناء على أن الركاز إما يختص بالكنز كما هو بناء على أحد تفاسيره، وإما هو يشمل المعادن والشنم والكنز بناء على تفسير آخر له كما سيأتي. على كلا التقديرين الركاز يشمل ماذا؟ يشمل الكنز، فتدل الرواية على وجوب الخمس فيه. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي عبارة عن الحديث السادس في نفس الباب، اللي هي رواية عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. في كل هذه الأمور شنو؟ الخمس. هذه أيضا رواية، بلي هذه رواية. الرواية الرابعة هي عبارة عن صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، اللي هي الحديث السابع في نفس الباب. الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه في الخصال، بل في الخصال، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن غير واحد، رواية سندا معتبرة، لأن جعفر أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني موثق. في بعض نسخ الوسائل، وهنا لم يشر إلى ذلك، الموجود هو عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني، قال بن جعفر عن جعفر الهمداني، فكأن هناك شخص راوي آخر في السند هو جعفر الهمداني، وهو غير معروف، غير معروف جعفر الهمداني، لكن الظاهر أنه اشتباه بل الصحيح هو هذا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، أحمد بن زياد جده جعفر كما نص على ذلك وهو همداني، ويروي عنه الشيخ الصدوق وهو منصوص على وثاقته عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن غير واحد، الرواية معتبرة وإن كانت مرسلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. هذه أيضا رواية. في الباب الخامس هناك أيضا رواية، هناك بعض الروايات من قبيل الحديث الثاني في نفس الباب، في الباب الخامس اللي هي صحيحة البزنطي التي يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو؟ ففيه الخمس. وهي دالة بقطع النظر عن مفاده الذي وقع فيه بحث كثير كما سيأتي في بعض الجهات التي نتكلم عنها، لكنها فيها دلالة على وجوب الخمس في الكنز في الجملة بلا إشكال. هذه أيضا رواية. وهناك مرسلة للشيخ المفيد هي الحديث السادس في الباب الخامس يرويها في المقنعة، قال: سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. إشارة إلى ماذا؟ إلى اعتبار النصاب شنو؟ في الخمس على غرار اعتبار وين؟ في الزكاة. هذه وهناك روايات أخرى غير خالية من الضعف السندي، لكنها في الجملة تدل أن تكون صالحة للتأييد وتدخل في يعني تكون الاستفاضة لعله في هذه الروايات. إذن من هنا يبدو أنه أصل الحكم بوجوب الخمس في الكنز لا ينبغي التوقف فيه، وإنما الكلام يقع في جهات كما أشار إليها السيد الماتن في العروة، لا بد أن نتكلم عن كل جهة على حدة. الجهة الأولى وقع الكلام في أن القصد معتبر في صدق مفهوم الكنز وبالتالي وجوب الخمس فيه، أو أنه غير معتبر. ثم على تقدير اعتبار القصد، هل يعتبر أن يكون الغرض هو الادخار أو لا يعتبر أن يكون الغرض هو الادخار؟ إذن أكو أمرين كأنه كما يظهر من كلماتهم. الأمر الأول هو أنه هل يعتبر القصد يعني قصد الإخفاء في مقابل ما شنو، ما إذا لم يقصد إخفاء هذا الشيء، نزل الصاعقة من السماء فأضاعت أمواله واضح، انهدمت داره فنزل ما عنده من الأموال في الأرض، ثم بعد سنين مئات السنين جاء شخص فعثر عليه. هنا لا يوجد عند ذاك قصد للإخفاء، واضح لا يوجد عنده قصد للإخفاء. هل يعتبر القصد للإخفاء في مفهوم الكنز بحيث إذا لم يقصد ذلك كما في حالات عروض كارثة ضياع المال مثلا، ضاع منه المال واختفى من دون أن يخفيه ويقصد إخفاء ثم عثر عليه بعد ذلك، هذا هل يضر في صدق مفهوم الكنز أو لا يضر في صدق مفهوم الكنز؟ هذا كلام. ثم على تقدير اعتبار هذا القصد قصد الإخفاء، قالوا أنه هل يعتبر أن يكون قصد الإخفاء لغرض الادخار، ويقصد إخفاء لكن قد يقصد إخفاء لغرض الادخار، الادخار واضح يضم اليوم الفاقة ويوم العاوز هذا المقصود من الادخار، او لا انه لا يعتبر ذلك. في مقابل ماذا؟ ما اذا قصد اخفاءه مثلا لغرض اخر كحفظه، حفظه مو ادخار، هل يعتبر ان يكون الغرض من الادخار من الـ من الـ من الاخفاء هو الادخار او لا يعتبر ذلك؟ هذا يعني اكو في نوع من الكلام به. يظهر من الشهيد الثاني في المسالك وغير المسالك هو انه يعتبر ماذا؟ يعتبر القصد، وصرح بانه هاي عبارته اقراها، قال يعتبر في الادخار كونه مقصودا لتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال في الأرض بسبب الضياع. مال ضاع منه واستتر تحت الأرض ثم بعد سنين حفر عليه، وهذا ليس كنزا. فلا عبرة باستتار المال في الأرض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة، يكون لقطة، يكون ما يكون ماذا؟ ما يكون كنز يجب فيه الخمس ويتملكه صاحبه بعد ذلك. بل هذا الرأي قد ينسب إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور، كما في المتن فسر الكنز بالمال المذخور في الأرض، فإن هذا التفسير يعطي اعتبار شنو؟ اعتبار القصد. إن المال واضح المستتر في الأرض بسبب الضياع لا يصدق عليه أنه مال شنو؟ مذخور. إنما يصدق مال مذخور إذا كان هناك قصد في إخفائه وقصد في ستره. بل قد يستفاد الأمر الثاني أيضا، وهو اعتبار أن يكون الغرض من الإخفاء هو شنو؟ هو الادخار. مال مذخور، والمال المذخور في الأرض بلا إشكال هو فيه دلالة على اعتبار القصد على الأقل. المال الذي يستتر بسبب الضياع ليس مذخورا، يعني متى يكون مذخورا؟ إذا قصد إخفاؤه وستره، عندئذ يقال هذا مال مذخور. فتعريف الكنز بأنه مال مذخور في كلماتهم قد يساعد على اشتراط ماذا؟ على اشتراط القصد، بل قد يساعد حتى على اشتراط ماذا؟ على اعتبار الادخار أيضا كغاية وهدف علما للستر والإخفاء. واضح. في المقابل المشهور لا ذهب إلى عدم اعتبار كل منهما، الكنز يصدق حتى مع عدم القصد، فضلا عما ماذا؟ عما إذا قصد ولم يكن الغرض هو الادخار، بل كان الغرض هو الحفظ مثلا. لا، قالوا حتى المال الذي يستتر بسبب زلزلة، بسبب كارثة، بسبب ضياع من دون قصد من قبل مالكه، هذا إذا اختفى واستتر في الأرض وعثر عليه بعد ذلك يصدق عليه أنه شنو؟ أنه كنز. المشهور أيضا ذهب علما إلى ذلك. المشهور من كلماتهم يظهر أنه يستدلون ببعض الأمور، من جملة هذه الأمور أنه اعتبار القصد هذا يجعل تطبيق الحكم شيء نادر جدا، لأنه من أين نعرف أن هذا قصد صاحب المال شنو يقولوا ياي؟ إخفاءه وستره لغرض الادخار، هذا شنو نعرفه؟ احنا نجي نحفر من الجمال في الأرض، أما أنه قصد كذا هذا شنو نحرزه؟ دائما إحرازه يكون صعب جدا، فإذا وإحرازه يكون حالة نادرة، قد تستند إلى قرائن خاصة، لكنه في الأعم الأغلب إحرازه يكون شنو؟ صعب جدا. كأن صعوبة إحراز هذا القيد هذا كأنه يشكل دليل على ماذا؟ على أن القصد غير شنو؟ غير معتبر. هذا فد شيء. بعضهم قال لا، احنا نجزم بأن الكنز هو عبارة عن الأعم، المال الذي يعثر عليه في الآر، سواء كان قصد ادخاره أو لم يقصد ادخاره، قصد إخفاؤه أو لم يقصد شنو إخفاؤه. نقطع بأن هذا هو المتحقق في الخارج، وتعريفه بالمال المذخور في كلماتهم هذا مبني على الأغلب، مثلا الغالب في المال أنه في الكنز، في الكنز الغالب به أنه شنو، أنه يقصد صاحبه شنو إخفاءه ويعثر عليه الغير، ومن هذا من باب الغالب يتشعر بهذا الشيء. الأمر الثالث الذي يستفاد من كلماتهم وهو يركزون عليه وأهم أدلتهم أدلة المشهور، هو التمسك بصحيح الزرارة المتقدمة اللي بيها كل ما كان ركازا ففيه شنو الخمس، بهذا التقريب، بهذا التقريب وهو أن هذه الصحيحة تدل على أن الركاز يجب فيه شنو الخمس. فإذا سلمنا أن المال الذي عثر عليه في باطن الأرض لم يكن مقصودا إخفاؤه لصاحبه، لو قلنا لم يكن، يعني أسوأ الاحتمالات هذا أنه ليس هناك قصد، أقصى ما يترتب على ذلك هو أن الكنز لا يصدق عليه، مو بناء على اعتبار القصد شنو في الكنز، لكن يصدق عليه عنوان شنو الركاز، ودلت الصحيحة على وجوب الخمس شنو في الركاز، فنتمسك بهاي الصحيحة لإثبات وجوب الخمس في المال الذي أفرض، نعلم بعدم القصد فيه أو نشك في أنه قصد ستره أو شنو أو لم يقصد ستره، قصد إخفاؤه أو لم يقصد إخفاؤه. إذن ماكو مشكلة، يعني وجوب الخمس في مطلق المال الذي يعثر عليه في الأرض سواء علم بالقصد أو علم بعدم القصد أو شك في ذلك، هو على كل حال يجب فيه شنو الخمس، واضح. بل قد يستفاد من صدق الركاز على المعدن كصدقه على الكنز، بناء على أنه الركاز يشمل كل منهما، هو عدم اعتبار القصد وين في الكنز، لعدم اعتباره وين في المعدن. لا أشكال أن المعدن لا يعتبر فيه شنو القصد، بلا أشكال بلا أشكال. إذن صدق الركاز على المعدن وصدقه على الكنز على غرار واحد كأنه قد يشير إلى عدم اعتبار القصد وين في محل الكلام، ولو اعتبر القصد فنتمسك برواية صحيح الزرارة لإثبات وجوب الخمس في الكنز مطلقا. هذا هي عمدة أدلة المشهور. الكلام يأتي، الوقت انتهى، يأتي عن نقد هذه الروايات. نقرأ رواية يوم عطكم عطلة، نقرأ هذه الرواية أكون مجال، مو ما عندكم دروس الظاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يروي الشيخ الكليني عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عامر رحمه الله عند أحمد ابن إسحاق. الشيخ أبو عامر مقصود به النائب الأول من نواب الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى وشرف فرجه الشريف. اجتمعت أنا والشيخ أبو عامر رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، غمزني أن أسأل منه العمري عن من؟ عن الخلف. فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة 40 يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة. ولكني أحببت أن أزداد يقينا. هذا كل الخطاب علما للعمري لنائب الإمام عليه السلام. أزداد يقينا، وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني أبو علي أحمد ابن إسحاق، يقول أخبرني هذا الجالس معي، أخبرني أبو علي أحمد ابن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته، يعني الإمام العسكري، قال: سألته وقلت له: من أعامل ومن وعمن أخذ وقول من أقبل؟ يسأل الإمام عليه السلام، فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له واطع، فإنه الثقة المأمون. وأخبرني أبو علي أيضا أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك، عن الإمام الهادي عليه السلام، الإمام العسكري، هذا الإمام العسكري، ذاك الإمام الهادي، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما واطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، خاطب العمري. فأخبرني عن من أخبرني السؤال؟ عن أريد أن أسألك عن شيء، وأنا وما أنا عن الخلف، اعتقادي أن الأرض لا تخلو من حجة إلى آخره. قال: فخر أبو عمرو ساجدا وبكى وقال: سل حاجتك. فقلت: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال: إي والله، ورقبته مثل ذا وأومه بيده. فقلت له: فبقيت واحدة؟ فقال لي: هات. قلت: فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام، فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا، وقسم أمواله ميراثه، وأخذ من لا حق له فيه، وهو ذا عياله يجولون، ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا. إذا وقع الاسم، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. هاي الرواية صحيحة بالوجدان، مو صحيحة بالتعبد، يعني إنسان يقطع بها، مو قضية تعبدية تشمل أدلة حجية القبر الواحد، لا، هي صحيحة بالوجدان ولا ينبغي التشكيك فيها. الشيخ الكليني خب واضح، الشيخ الكليني هو يروي هاي الرواية، كتاب الشيخ الكليني نسبته إلى الشيخ الكليني مما يقطع الإنسان بها، والشيخ الكليني ثقة وجليل ولا يمكن الشك فيه إطلاقا. يروي الرواية عن أشخاص كلهم في أعلى درجات الوثاقة، كلهم بالاستثناء في أعلى درجات الوثاقة، أيضا هناك اطمئنان وقاطع بوثاقتهم وأنهم لا يكذبون إطلاقا. إذا الرواية ثابتة بالوجدان مو بالتعبد. الرواية واضح أنه من سياقها أنها تتحدث عن زمان تقية وزمان رعب وزمان خوف، بحيث أن ثقات أصحاب الأئمة، ثقات أصحاب الأئمة هم كانوا يريدون الاطمئنان بوجود الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى وفرجه الشريف. من باب الاطمئنان ليس إلا، لكن الأمر حينما يصل إلى ثقات الأئمة، إذا ما ظنك في باقي الشيعة المنتشرين في بقاع الأرض والبعيدين عن مركز ووجود الإمام وعن مقر وجود الإمام عليه السلام؟ إذا هذا الشيء كان أمر واضح، وأن الخوف الشديد وأن إذاعة الاسم تعني القتل، لأنه عند السلطة كان الإمام العسكري عجل الله فرجه سلام الله عليه قد ذهب ولم يخلف ولدا، وأن ميراثه ماذا قسم. إذا هناك خوف شديد، هناك رهبة شديدة، هناك مراقبة من قبل السلطة، فحينئذ كتمان هذا الأمر حتى على أصحابه الخلاص هذا كان شيء طبيعي لغرض الحفاظ عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني هذا اللي أريد أقول، أنه هذا يفسر لنا ما قد يطرح ويتساءل حول هذا الموضوع، من أنه كيف اختفى هذا الأمر على الشيعة، كيف مثلا شكك فيه بعض الناس، كيف اختفى هذا على بعض الناس. كل هذه الأمور تكاد تكون أمور طبيعية إذا أخذنا الظروف التي كان السائد في ذلك الزمان بعين الاعتبار، كما يكشف عنه هذا الحديث الشريف الجليل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.